بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير الآيات من سورة الروم، وتقدم معنا في الدرس السابق تفسير الآيات من قوله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إلى قوله سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي بدل من قوله جل وعلا حنيفا، أي أن إقامتك لوجهك حنيفا هي فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. وقال بعض المعربين إن قوله جل وعلا فطرة الله منتصب بفعل محذوف على الإغراء، أي الزموا فطرة الله، أي الزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمقصود بفطرة الله هي دينه سبحانه وتعالى، الذي هيأ الله جل وعلا القلوب للاستجابة إليه وقبوله والإذعان به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء. وتلا أبو هريرة رضي الله عنه قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه البهيمة التي تنتج بهيمة جمعاء، يعني مجتمعة الخلقة غير ناقصة شيئا من خلقتها، هذه هي فطرة الله جل وعلا. ثم يحدث الناس عليها تغييرا، فيجدعون أنفها أو يقصون أذنها فيفسدون فيها، فهذا إفسادهم في خلق الله جل وعلا، وكذلك ما يحصل في فساد القلوب والعقول بالشرك الذي يخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن هذه القلوب مهيئة لقبول الإيمان وقبول دين الإسلام والإذعان به والتسليم له، ومفطورة على ذلك، كما أن الأبصار مهيئة لمشاهدة المبصرات، وكما أن الأسماع مهيئة لسماع المسموعات، فكذلك هذه القلوب مهيئة لقبول دين الإسلام وموافقته والتصديق به والتسليم له، لموافقته هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ودين الإسلام هو دين الفطرة، فإن أحكامه جميعا موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا نظرت إلى شهادة الإخلاص والتوحيد، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه فشهادة الإخلاص وكلمة التوحيد موافقة للفطرة السليمة، لأن المستحق للعبادة هو المتفضل بالنعمة والمنعم هو الله جل في علاه، فصارت عبادته موافقة للفطرة العقلية. وكذلك في سائر أحكام الإسلام وتكاليف الدين فإنها لا تناقض الفطرة بحال من الأحوال، وهي في مقدور الإنسان، فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالصلوات الخمس موافقة للفطرة حيث يسرها الله جل وعلا وجعلها متفرقة الأوقات وجعلها خفيفة العدد وجعل لها من الفضل العظيم والجزاء الجزيل والصلة بين العبد وربه ما يرغب فيها ويحث عليها. وكذلك الزكاة فإن الله افترضها مرة في الحول وجعلها في أموال وأملاك مخصوصة وجعلها في كثير من أحوالها لا تزيد على ربع العشر، وجعل فيها من المصالح العظيمة والمقاصد العديدة ما ينتفع به الفقراء ويستفيد منه الأغنياء خيرا في الدنيا بمضاعفة أموالهم وفي الآخرة بمضاعفة أجورهم وحسناتهم. وكذلك الصوم فإن الله جل وعلا افترضه شهرا واحدا بين شهور العام وجعله في وقت مخصوص ورخص فيه للمريض والمسافر أن يفطر كل واحد منهما ويقضي بعد ذلك أياما معدودات بحسب الأيام التي أفطرها، ورتب الله جل وعلا الأجر العظيم والجزاء الجزيل على هذه العبادة، فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الحج فإن الله افترضه مرة في العام ولم يوجبه إلا على من تحقق فيه شرط الوجوب، كما قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي المال الذي ينقله ويتهيأ به والراحلة التي تحمله، ولم يفرضه على الصغير ولا على العاجز الذي لا يستطيع الحج وهكذا. فكل تكاليف الإسلام هي مناسبة للفطرة. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتكاليف الأخرى، عندما حرم الله جل وعلا الزنا لما فيه من المفاسد العظيمة وما يحصل منه من اختلاط الأنساب وضياعها، وحرم الربا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وحرم كثيرا من صور البيع لما فيها من الغش والغرر والخيانة، وحرم الكذب والفجور، وحرم الغيبة والنميمة لما لهما من أثر في فساد المجتمعات وحصول الشقاق والخلاف بين المسلمين والمسلمات، وأمر بالصدق وأمر بالوفاء وأمر بالبر والإحسان، وأمر بإيتاء الحقوق وبر الوالدين وما يتبع ذلك في سائر تعاليم الإسلام التي جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال سبحانه: فطرة الله أي دينه التي فطر الناس عليها. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله قيل هو خبر بمعنى الطلب بمعنى النهي، أي لا تبدلوا خلق الله. ومن تبديل خلق الله جل وعلا، والمقصود بخلق الله هنا هو دينه. لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لدين الله، هذا هو المشهور في كلام كثير من أئمة السلف، كما ذكر ذلك عدد من المفسرين في ذكر جملة من الآثار الواردة عنهم. وهل يقال إن دين الله مخلوق؟ هل يقال إن دين الله مخلوق؟ إن قصد بالدين الأمر أو النهي فليس بمخلوق، لأن أمر الله ونهيه كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. وإن قصد بدين الله تدين العبد وما يقوم به من الأفعال والأعمال قربة لله جل وعلا بفعل الطاعات وترك المنكرات والمحرمات، فإنه بهذا الإطلاق مخلوق على إرادة فعل العبد وعمله، لأن الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملونه من أعمالكم، فهي مخلوقة لله جل وعلا. فهذا هو المقصود بدين الله بقوله لا تبديل لخلق الله أي لدينه، على المشهور في كلام المفسرين. ثم اختلفوا كما تقدم، هل الخبر هنا على ظاهره أو أنه يراد به النهي أي لا تبدلوا خلق الله، وهذا التبديل يكون بحصول الشرك والدعوة إليه ونشره، ويكون كذلك بتبديل خلق الله فيما يتعلق بأصل خلقة المخلوقات، كما يبدل الإنسان شيئا من خلقته أو يعمد إلى بهيمة فيبدل أو يقطع أو يفعل فيها شيئا ينقص من خلقتها على ما كانت العرب تفعله في الجاهلية. وقيل هو على ظاهره لا تبديل لخلق الله، هو خبر بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله، وهو هذا الدين الذي فطر الله القلوب على التذعين على الإذعان له والتسليم به. فهذا يستوي فيه الناس كثيرا، يستوي فيه الناس جميعا، لأنه هو أصل الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الفطرة القابلة لتلقي الإسلام والإيمان به والتصديق به. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي ينقلانه من هذه الفطرة إلى مسار مخالف، فيدخلانه في النصرانية أو في اليهودية أو في المجوسية. وهذا إنما هو على سبيل التمثيل في حصول التغيير والتبديل، وإلا فقد يتحقق التغيير من غير الأبوين، فقد يكون الإنسان ابنا لوالدين مسلمين ثم تنحرف فطرته بعد ذلك بمؤثر خارجي، وليس شرطا أن يكون التبديل من الوالدين جميعا أو من أحدهما، وإنما جاء ذلك في الحديث وخرج مخرج التمثيل في البيان، لأن ألصق من يكون بالإنسان هم أبواه، ولا سيما في وقت صناعة الأخلاق وهي المرحلة الأولى من مراحل النشأة والتكوين للطفل. فقيل إن قوله لا تبديل لخلق الله هو خبر على ظاهره، فلا أحد يستطيع أن يبدل هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا القلوب عليها. والفطرة على نوعين: فطرة جسدية وفطرة عقلية. أما الفطرة الجسدية فهي ما هيأ الله به جوارح الإنسان فينتفع بها، فيأخذ الشيء بيديه ويمشي على قدميه وينظر بعينيه ويتكلم بصوت، هذه أمور فطر الله الخلق عليها. فلو رأى الناس من يتناول الشيء بقدميه أو يمشي على يديه لعدوا عمله مخالفا للفطرة، أنكروه بعقولهم. ومن ذلك ما هيأ الله جل وعلا للطفل من أن يلتقم صدر أمه طلبا للحليب، فطره على ذلك وهو لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك فيسر له مصدرا لغذائه ومسلكا لوصول هذا الغذاء إليه. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما يتحقق به، لما تتحقق به مصالحه في هذه الحياة الدنيا من أكل وشرب وانتفاع وغير ذلك. وأما الفطرة العقلية فهي ما فطر الله القلوب عليه من معرفة الأسباب ومعرفة الآثار المترتبة عليها، وكل ذلك يهديه إلى الإيمان بالله جل وعلا والإذعان له، فهما فطرتان. قال الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله أي لدينه، ذلك الدين القيم، أي ذلك الأمر الذي أمرتك به في قوله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم الذي أمر الله المسلمين بسؤاله اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام الدين القويم. والإشارة إليه في هذا السياق بالبعيد ذلك، لأن اللام إذا دخلت على حرف الإشارة تدل على الإشارة إلى البعيد، وذلك لرفعة درجته وعلو مكانه، فهو بعد معنوي لرفعة مقامه وعلو درجته. ذلك الدين القيم أي الصراط المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا عن الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا عن نوح عليه السلام الذي لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. ففي هذا المعنى قوله هنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. لا يعلمون أن الذي أمرتك به هو الدين القيم، أو لا يعلمون أن هذا الدين هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم قال سبحانه وتعالى: منيبين إليه، أي حال كونكم منيبين إليه. وهذا دليل على أن الخطاب في قوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، هو للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر السياق، وللمؤمنين معه، لأن الله أعاد عليهم السياق بقوله منيبين إليه. وتقدير الكلام: فأقم وجهك يا محمد والمؤمنين معك، حال كونكم منيبين إليه، أي مستقيمين على طاعته، مستقيمين على طاعته. فالمرجع في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين معه. والإنابة هي أثر من أثر التوبة، هي أثر من أثر التوبة، وهي مقام رفيع من مقامات العبودية، لأن من لازم الإنابة الاستقامة في العمل على طاعة الله، من لازم الإنابة الاستقامة في العمل على طاعة الله جل وعلا. ولهذا يفرق العلماء بين التوبة والإنابة، بأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب فيما مضى، وأما هي الندم على الذنب الذي مضى، التوبة هي الندم على الذنب الذي مضى، وأما الإنابة فهي الاستقامة في المستقبل على مراد الله جل وعلا، تكون الاستقامة في المستقبل على مراد الله سبحانه وتعالى. منيبين إليه، أي إلى الله جل وعلا. وفي ذلك تقرير لمبدأ العبودية، وهو المقام الرفيع الذي يسير إليه العبد. وتحقيق الإنابة هو ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه التي جاءت في كتابه الكريم أو فيما صح من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قوله واتقوه وأقيموا الصلاة أمر بتحقيق التقوى وإقامة الصلاة. وكثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا الأمر بالتقوى، الأمر بتقواه، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات في ذلك كثيرة جدا. وربما افتتح الله جل وعلا بعض سور كتابه بالأمر بتقواه، كما في فاتحة سورة النساء في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كما في فاتحة سورة الحج في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى في فاتحة سورة الأحزاب في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وأمر الله كذلك بالتقوى في فاتحة سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية تكون بفعل الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون كذلك بترك النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن التقوى بهذا الإطلاق تشمل الدين كله، التقوى بهذا الإطلاق تشمل الدين كله، لأن الدين أمر ونهي، إما أمر على سبيل الوجوب والاستحباب أو نهي على سبيل التحريم أو الكراهة. فإذا قرنت التقوى بالبر كما في قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيكون المراد بالتقوى إذا اقترنت بالبر هي بمعنى الوقاية أي ترك المنكرات، ويكون المراد بالبر هو فعل الواجبات. وهذا الاجتماع والافتراق يعبر عنه العلماء بقولهم: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في سياق واحد افترق في الدلالة، فدلت كل كلمة على مقصود، وإذا افترق في السياق اجتمع في الدلالة دل كل واحد منهما على الآخر. قال: واتقوه وأقيموا الصلاة. يأتي في كتاب الله جل وعلا كثيرا الأمر بالصلاة، ثم إن الأمر بالصلاة يأتي بالأمر بإقامتها، وفي هذا دليل ظاهر على أن المقصود ليس مجرد حركات الجوارح في صلاة العبد، وإنما يجب عليه أن يأتي بها مستقيمة، واستقامتها استقامة في الجوارح واستقامة في القلب. أما استقامة الجوارح فهو طمأنينته وسكونه في صلاته وخشوعه، وأما استقامة القلب فهي قصده لربه في هذه الصلاة، مع ما يستلزمه الأمر أمر إقامتها من الوفاء بأركانها وواجباتها وشروطها وتتميم ذلك بمستحباتها، فإن كل ذلك داخل في تحقيق إقامة الصلاة. والأمر بالصلاة مشمول بالأمر بالتقوى على القول بعموم دلالتها لأنها جاءت منفردة فتشمل الدين كله، فيكون العطف بقوله وأقيموا الصلاة من باب عطف الخاص على العام تنويها بذكره وتوكيدا لشرفه ومكانته، فإن الصلاة شأنها في الدين عظيم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام كما هو معلوم، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه هي الصلاة، وهي الصلة التي تكون بين العبد وربه. وقوله جل وعلا واتقوه وأقيموا الصلاة فيه تحقيق للقاعدة المعروفة أن التخلية قبل التحلية، أن التخلية قبل التحلية، وهذه قاعدة نافعة يعني لها جاءت موافقة لأحكام الشريعة، أخذت من أحكام الشريعة، وهي من قواعد السلوك الذي ينتفع بها المسلم، كما في شهادة الإخلاص، ففي قوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقوله فمن يكفر بالطاغوت هذا تخلية أي تطهير، ويؤمن بالله هذه تحلية، فبدأ بالتخلية قبل التحلية. وكما في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن أولها تخلي لا إله، وتمامها تحلي بالإثبات إلا الله. وكذلك في شأن الصلاة فإن الإنسان يتخلى إذا أرادها بالتطهر الذي يزيل عنه الوسخ الحسي، ثم يتحلى بعد ذلك بالوقوف بين يدي الله جل وعلا ومناجاته، بالوقوف بين يدي الله ومناجاته. ومثل ذلك أيضا في استفتاح القراءة فإنه يبدأ بالاستعاذة وهي في مقام التخلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتبعها ويعقبها بالبسملة وهي في مقام التحلي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يستأنف القراءة. وكذلك في شأن الصيام فإن نهار الصائم تخلي، فيتخلى فيه عن المفطرات الحسية التي منعه الله منها حال صيامه، ثم يتحلى بعد ذلك بها في وقت فطره بهذه المطعومات والمشروبات التي كان ممنوعا منها، ويتحلى أيضا بمناجاة الله جل وعلا والوقوف بين يديه في صلاة القيام. وكذلك الشأن في الزكاة كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقوله تطهرهم هذا تخلي، وقوله وتزكيهم بها هذا تحلي، فبدأ بالتخلية قبل التحلية. وكذلك الشأن في الحج فإن المتلبس بنسك يغتسل في بداية نسكه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التخلي، ثم يتحلى بالتلبية فيلبي بنسكه الذي قصده سواء كان عمرة أو حجة. وقال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا نهي في مقام التخلي. ثم أمر بالتحلي بعد ذلك فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فبدأ بالتخلي ثم عقبه بالتحلي. وهكذا العادة الغالبة في مثل ذلك. ومنه على هذا السياق هنا في قوله جل وعلا واتقوه وأقيموا الصلاة، واتقوه وأقيموا الصلاة، ثم قال سبحانه ولا تكونوا من المشركين، ففيه نهي عن الشرك. والقرآن كله من أوله إلى آخره قائم على الأمر بعبادة الله جل وعلا والتحذير من الشرك ووسائله، ويأتي ذلك في سياقات متنوعة ومقاصد متعددة. وأول نهي في كتاب الله جل وعلا هو النهي عن الشرك به، وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادته، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الأمر الأول في القرآن، وهو أمر بالعبادة والتوحيد. ثم جاء أول نهي بعد ذلك بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتحقيق التوحيد ونبذ الشرك هي الغاية التي أرسل الله جل وعلا الرسل لتحقيقها، كما تقدم معنا في ذكر الآيات الدالة على ذلك. وكل نبي أرسله الله جل وعلا إلى قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ولا تكونوا من المشركين، جمع مشرك، وهو المتصف بالشرك، من أشرك بالله جل وعلا شيئا قليلا كان أو كثيرا، أو عبد غير الله تعالى. وعقوبة الشرك عقوبة عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في موضع آخر في السورة نفسها ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ولا تكونوا من المشركين، ثم ذكر الله جل وعلا بعض أوصافهم. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لما ذكر الله الشرك، وكان ذكر الشرك هنا في غاية المناسبة ذكره على سبيل التحذير، لأن الله ضرب له مثلا قبل ذلك في قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان الأرقاء والعبيد والإماء لا يشاركونكم في شيء مما تملكونه فكيف تشركون مع الله أحدا وأنتم ومن أشركتم كلكم مخلوقون مربوبون لله جل وعلا. فلما نفر عن الشرك بهذا المثال جاء السياق هنا بقوله ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قوله فرقوا من التفريق والتشتيت، أي شتتوا دينهم، والإشارة بذلك إلى عموم المشركين، فمنهم من يعبد الأحجار والأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فهم متشتتون في عبادتهم متفرقون فيها. من الذين فرقوا دينهم شتتوه فلم يستقيموا فيه على طريقة. وهذه قراءة الجماعة. وجاء في قراءة حمزة والكسائي من الذين فارقوا دينهم، من الذين فارقوا دينهم أي تركوه، من المفارقة بمعنى الترك. وتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، فإنهم تركوا الدين الحق الذي كان عليهم الإذعان به والتسليم له، وهو دين الإسلام، أو أنهم شتتوا دينهم ففرقوه ومزقوه واختلفوا فيه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا شيعا. الشين والياء والعين أصلان. الأصل الأول أن يطلق ويراد به المعاضدة والموازرة، والمؤازرة كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباعه على دينه، لما ذكر نوحا قال: وإن من شيعته لإبراهيم. فهذا هو الإطلاق الأول لهذه المادة، مادة شايع الشين والياء والعين، وهي المقصودة هنا. والإطلاق الثاني أن يطلق ويراد به معنى الذياع والانتشار، فتقول: شاع الخبر إذا ذاع وانتشر، إذا ذاع وانتشر. قوله هنا: وكانوا شيعا، أي يؤازر بعضهم بعضا ويعضد بعضهم بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. والحزب الحاء والزاء والباء أصل واحد بمعنى التجمع، فالتحزب هو التجمع. والحزب يراد به الجماعة الذين تتفق آراؤهم ومقاصدهم على شيء بعينه، تتفق مقاصدهم وآراؤهم على شيء بعينه فيقال هذا حزب. والطائفة من الشيء تسمى حزبا، كما يقال حزبه من القرآن بمعنى الطائفة من الآيات التي يقرأها الإنسان، فإن من السنة المؤكدة أن يكون للإنسان حزب من القرآن الكريم لا يمر عليه اليوم إلا ويتم قراءة هذا الحزب بحسب استطاعته وأحواله. وسمي بذلك لاجتماع طائفة من الآيات أو السور أو الأجزاء في هذا القصد. قال: كل حزب بما لديهم فرحون، أي بما لديهم مما هم فيه على الباطل. والفرح هنا هو فرح حسي في هذه الدنيا، هو فرح حسي في هذه الحياة الدنيا، لكن هذا الفرح ينقلب عداوة يوم القيامة، كما مر معنا في تفسير سورة العنكبوت في قوله جل وعلا: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ما يلاحظ ويشاهد من اجتماع هذا الحزب من المشركين والتناصر الذي بينهم وما يحدثه ذلك في نفوسهم وشعورهم من تحقيق الفوز والظفر والفلاح، إنما هو أمر عارض في هذه الحياة الدنيا، لكن الأمر يوم القيامة مختلف، لأن الأمر في يوم القيامة يكون على حقيقته وتظهر الأمور بجلاء وتنكشف كل مستور. وقال ولذلك قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال سبحانه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقرر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه العزيز، قال سبحانه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ثم قال جل وعلا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، والمقصود في ذلك ما عليه عادة المشركين من أنهم يوحدون ويؤمنون في الشدة والبلاء ثم يكفرون عند تحقق السعة وزوال الشدة وحصول الرخاء، فيعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب. والله جل وعلا أنكر عليهم هذا السلوك، قال وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. والمس في أصله وضع شيء على شيء، المس في أصله وضع شيء على شيء، ويفرق بعض علماء العربية بين المس واللمس، أن اللمس يكون باليد خاصة وأما المس فيكون باليد وغيرها. ويأتي ذكره في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، كما قال جل وعلا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، فيأتي ذكره مع العذاب، وكما قال جل وعلا ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، وسقر من أسماء الجحيم نسأل الله السلامة والعافية. وقوله سبحانه وإذا، فالمس هو ما ينزل بالإنسان من ضر سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال وإذا مس الناس ضر، والضر هو ما ينزل بالإنسان من شدة وكرب، ما ينزل بالإنسان من شدة وكرب سواء كان ذلك حسيا أو كان ذلك معنويا. دعوا ربهم منيبين إليه، أي التجأوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وهو القادر على رفع البلاء وكشف الضراء، فيلتجئون إليه بالعبادة ويوحدونه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى مبينا حالهم إذا ركبوا في الفلك: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال: دعوا ربهم منيبين إليه، أي حال كونهم منقادين إليه. ثم بين الله جل وعلا حقيقة أحوالهم، وأن هذا الإذعان والاستقامة والإنابة إنما هي شيء عارض، والقصد منه أنهم يطلبون رفع البلاء. قال: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الذوق في الأصل هو وجود الطعم في الفم، وهو أخف من المضغ وأخف من البلع، فيقال ابتلع الطعام ومضغ الطعام وذاق الطعام. فالذوق في أصله يكون للشيء اليسير دون الشيء الكثير، فذاقت المرأة الطعام وضعت شيئا منه على لسانها لتنظر في ملوحته مثلا، أو في دسومته، أو في تغيره بشيء موضوع فيه وما يشبه ذلك، فيكون في الشيء اليسير. ويأتي كثيرا مع العذاب، يأتي استعماله مع العذاب، كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال جل وعلا: فذوقوا العذاب. وقال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. فيأتي كثيرا مع ذكر العذاب. وقد يقال: هل مجيئه مع ذكر العذاب يخالف ما تقرر في أصل معناه اللغوي أنه يكون للشيء اليسير دون الشيء الكثير؟ فيقال: لا تعارض في ذلك، فإن عذاب الله جل وعلا في مقابل رحمته شيء يسير جدا، فإن عذاب الله سبحانه وتعالى في مقابل الرحمة الخاصة والعامة، الخاصة التي يجد الإنسان فيها آثار رحمة الله على نفسه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو آثار رحمته العامة: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا ما تقرر عموم رحمته فإنما يحصل من العذاب في مقابل ما يكون من الرحمة إنما هو شيء يسير. وقد يقال في بعض المواضع إن مجيء الكلمة هنا على سبيل التبكيت والإهانة والإذلال، كما في قوله سبحانه: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي يقال له ذلك على سبيل الإذلال والإهانة. والسياق هنا يدل على سرعة رجوعهم إلى الشرك مع ظهور أول دلالات الفرج وأمارات السلامة، والذي يقود إلى هذا المعنى وجود حرف المفاجأة إذا، دخول حرف المفاجأة إذا، فهم في كرب شديد مسهم الضر فدعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فدخول إذا الفجائية تدل على سرعة رجوعهم إلى ما كانوا عليه من الكفر والشرك بالله بظهور أمارات السلامة والنجاة، كما قرر الله جل وعلا هذا المعنى بقوله: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وإنما حصل منهم ذلك لفساد في قلوبهم وقصور في إدراكهم، وإلا فإن رب الشدة والرخاء واحد، والذي ينعم بالرحمة والسراء ويبتلي بالضر والبلاء واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، والمستحق للعبادة في كل حين هو الله جل وعلا. فلا معنى من حيث العقل بالتعلق بالعبودية في حال وتركها في حال أخرى. ولذلك جاء في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فيتعرف الإنسان على الله حال الرخاء ليعرف ويسلم في حال الشدة والبلاء. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه. قال: ثم إذا أذاقهم منه رحمة، والرحمة هنا هي في مقابل الضر، فالمقصود بالرحمة زوال ما نزل بهم من الضر والبلاء، وهي من صور الرحمة التي يرحم الله بها عباده. قال: إذا فريق منهم بربهم يشركون، فيسارعون في الشرك، يعودون إلى ما كانوا عليه من دعاء الأصنام والأوثان وعبادتها من دون الله، ويفارقون الالتجاء إلى الله جل وعلا الذي لازموه حال الشدة التي نزلت بهم. قال الله سبحانه: ليكفروا بما آتيناهم. والكفر تقدم معنا أن أصله اللغوي بمعنى الستر والتغطية، ولكن الكفر هنا المراد به كفر النعمة، المراد به كفران النعمة، بدليل قوله: ليكفروا بما آتيناهم، أي بما أنعمنا عليهم، بما أنعمنا عليهم. فتمتعوا فسوف تعلمون. وانتقل السياق من الغيبة إلى الخطاب للمواجهة بشدة العذاب، لأن الخطاب كان للغيبة ليكفروهم، ثم واجههم بالخطاب قال: فتمتعوا فسوف تعلمون. والتمتع في أصله هو الانتفاع بالشيء مدة يسيرة، التمتع في أصله الانتفاع بالشيء مدة يسيرة، ومنه سمي التمتع، وهو أحد أنساك الحج، سمي تمتعا لأن الإنسان ينتفع به مدة يسيرة ما بين عمرته إلى إحرامه بالحج، ما بين انتهائه من العمرة إلى إحرامه بالحج، وهي مدة يسيرة. قال: فتمتعوا فسوف تعلمون، تعلمون عاقبة شرككم إذا رأيتم العذاب والنكال يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على ما يرضيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.